الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم كان خلقه القرآن، وهذا البرنامج الذي يتحدث أو نتحدث فيه عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وعن بيان أخلاقه عليه الصلاة والسلام والواجب على الأمة تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله، تحدثنا في الحلقة الأولى، الحلقة الماضية، عن أن وبينا فيها وذكرنا أن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم النعم، هذه من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى علينا بها، أن الله جل وعلا أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لابد أن نستشعر هذه النعمة، وأن نعلم أن هذه النعمة نعمة عظيمة، وأن نعظم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل، يعني كما ذكرت لكم، لماذا يعني نتحدث عن هذه الأمور؟ لا شك أن هذا من الواجب، وهذا من يعني صلب إيمان المسلم، لكن أقول انظر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم له مكانة عظيمة حتى عند ربه سبحانه وتعالى، ليس فقط مثلا عند السلف أو عند أصحابه أو عند أهل الإسلام كما سيأتي أيضا الإشارة إليه في الحلقات القادمة. لا، الله عز وجل رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام حاز من الأخلاق أتم الأخلاق وأحسن الأخلاق وأجمل الأخلاق وأكمل الأخلاق عليه الصلاة والسلام وأكمل الصفات. ولذلك كما يعني أشرنا في الحلقة الماضية أن الله سبحانه وتعالى قد رفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم وشرح له صدره سبحانه وتعالى وأتم له ذكره وأعلى له أمره وبر يمينه سبحانه وتعالى وأثنى عليه عز وجل. ولهذا سبحان الله، من العجيب أيها الإخوة أن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم شهد بها القاصي والداني، يعني هذه الفضائل شهد لها القريب والبعيد، لأنها فضائل واضحة بينة كريمة، فضائل عظيمة ما يستطيع أحد أن يكتمها. عجيب، كيف أحد أن يكتم فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أو أخلاقه أو مكانته أو أن يحجب هذه المكانة؟ كيف يستطيع فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، هي كالقمر في ضيائه وكالشمس في إشراقها، ولا يمكن لأحد أبدا أن يكتم هذه الفضائل مهما استطاع. هؤلاء الذين يتعرضون لجناب النبوة بالمسبة ويتكلمون ويسبون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء لم يعرفوا قدر الحبيب عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء السفهاء بزعمهم أنهم يستطيعوا أن ينقصوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله، لن يستطيع أحد مهما أوتي من بلاغة ومن قوة ومن صحافة أو إعلام أو غير شيء أن ينال من جناب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا سبحان الله، يعني من العجيب أن عقلاء القوم، هذا ليس غريبا والله وليس عجيبا، لكن نقول عجيب لأن هؤلاء الذين يسبون لا يقرؤون الكلام الذي سنريده. أقول سبحان الله، يعني انظر من عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسيرته الحميدة، هذه الأمور جعلت عقلاء الأعداء من الكفار، جعلت العقلاء من أولئك الأقوام يشهدون وينطقون بالشهادة في إيش؟ في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها الأحبة، حينما نورد شيئا من كلام هؤلاء أو نذكر هذه الشهادات، لا نريده حاجة منا لتزكية مقام النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. مقام النبوة مقام مزكى، مقام أثنى عليه الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لأحد من هؤلاء، لا يحتاج لأحد يعني من هؤلاء ومن غيرهم من يثني عليه، لأن الله أثنى عليه سبحانه وتعالى، ويكفيه شرفا هذه الشهادة. وهذا الثناء الوارد في القرآن والذي نطقت به آيات القرآن والتي ستنطق به بإذن الله جل وعلا إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وسيبقى هذا الثناء وهذا المقام مرفوعا محفوظا في صدور المسلمين، يدافعون عنه ويقاتلون عنه ويفدونه بأموالهم وأهلهم بل والله بأنفسهم. نعم هذا الواجب علينا أيها الأحبة، أن نفدي وأن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بما نستطيع، بكل شيء نستطيعه. انتبه، ما هناك شيء يجب أن يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح في تلك القصة العجيبة، فقال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من مالي، من والدي وولدي، أو قال من أولادي ومن أهلي ومن مالي، إلا من نفسي يا رسول الله. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استوقف عمر عند هذه الكلمة، ففهم عمر الإشارة وصلته الرسالة، فقال: يا رسول الله، ومن نفسي، يعني حتى من نفسي، أنت حتى نفسي أفديك بها يا رسول الله، بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن وصلت للمرحلة، وهذه المرحلة العظيمة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يصل إليها بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم نفديه بما نملك حتى بأنفسنا، وأسأل الله أن يثبتنا على هذا القول، لأن هذا قول عظيم أحبتي في الله. أقول: نحن حينما نريد شهادات الأعداء أو عقلاء الأعداء الذين أثنوا على محمد عليه الصلاة والسلام، على الحبيب، لا نريدها لحاجة لنا فيها، ولكن نريدها إيش؟ من باب وشهد شاهد من أهلها، نريدها تنزلا مع مفتون كثير من المسلمين اليوم، أو نقول بعض المسلمين حتى تكون العبارة دقيقة، مفتون لا يقرأ إلا بالعجمية، لا يفهم إلا لغة أهل هذه اللغة، فتجده مبهور بكلامهم، مبهور مثلا بحضارتهم، هذه الحضارة المزعومة، أو مثلا بما عندهم كما يقولون من التقدم أو غيره. فنقول: انظر ماذا قال عقلاء القوم في محمد صلى الله عليه وسلم. أنت أيها المسلم البعيد الذي ابتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انظر ماذا يقول الأعداء، فكيف بنا نحن؟ أقول: نقولها تنزلا، نعم تنزلا أحبتي في الله، ونخاطب أيضا بهذه اللغة القوم الذين منهم هؤلاء الذين أوردوا هذه الشهادات وهذه التزكيات، فنقول: انظروا ماذا يقول عقلاءكم. نعم أنتم أيها السفهاء الذين تسبون النبي صلى الله عليه وسلم، وتعتدون على جناب النبوة، وتظنون أنكم والله أنكم يعني فعلتم شيء، لا والله ولن تنالوا مقام النبوة، لكن انظر ماذا قال عقلاءكم، بماذا يتحدثون. هناك كتابات كثيرة تحدثت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأثنت عليه. يقول مايكل هارت: هذا الرجل له كتاب، اسم هذا الكتاب كتاب مشهور، يعرفه يعني كثير من الناس، كل من له يعني اهتمام بالقراءة والثقافة. يقول في كتابه 100 رجل في التاريخ، يعني مايكل هذا أتى إلى رجال كثير كان لهم بصمات في التاريخ، سواء يعني بصمات دينية أو دنيوية، يعني كان لهم شيء سجله التاريخ، إما أنه مثل يكون قائد وغيرها. فبدأ العظماء كثير، يعني ترى نتكلم حنا بالمفهوم العام، يعني ما نتكلم بالمفهوم الديني الإسلامي، لأن لا عظيم إلا من اتصل بالله عز وجل وصار عبدا لله سبحانه وتعالى، والذي لا يعبد الله مهما وصل من المراتب الدنيوية ليس عظيما والله. فأقول يعني ننتبه لهذا، هذه بس استطراد يا أخوان، لأن هذا أمر مهم، لأن بعض الناس الآن فتن بهذه القضية، وهو أنه ينظر إلى العظيم هو العظيم في الدنيا. لا، أعطيك الآن حاجة مهمة جدا، أو أعطيك الآن اقرأ التاريخ، انظر إلى من هو قريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، من أشرف الأنساب، مع هذا تجده انظر إليه، مع هذا لما ابتعد عن الإسلام صار ذليلا. انظر إلى مثلا أبي لهب، هذا الرجل الذي من أشراف العرب، من قريش، من أشرف العرب، لما ترك الإسلام نزلت فيه آيات تبين أنه في النار. وانظر إلى بلال رضي الله عنه وأرضاه، ذلك العبد الحبشي الذي كان عبدا مسترقا لا قيمة له في قاموس أولئك، يعني في الجاهلية، لما أسلم صار هذا العبد أول مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. بلال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت دثا عليك أو خشخشة عليك في الجنة، شهد له بهذا المقام عليه الصلاة والسلام، لأنه التزم واستقام على منهج النبوة والتزم بالإسلام. أقول أرجع إلى هذه الشهادة، هذا الرجل أتى في هذا الكتاب وحصر عظماء يعني التاريخ في 100 رجل، لكنه العجيب وضع النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب عجيب. ليس عجيبا عندنا، لا والله ليس عجيبا عندنا أحبتي في الله، لكن عجيب عند هؤلاء. انظر، نقول لهم، نخاطبهم. ولذلك يقول في كتابه، يقول مايكل هارت، يقول إن اختياري محمدا. أنا بودي يا أخوان، ودي الإخوة المشاهدين الآن والأخوات المشاهدات يقيدون الآن، إذا عندك قلم الآن بدي الآن تحضر ورقة وقلم تقيد هذا الكلام، وأنا بودي تنشرون هذا الكلام. يا أخي إذا لك اشتراك في المنتديات في الأنترنت تستطيع الترجمة، انقل هذه العبارة لعل الله أن يهدي بها رجلا يهديه إلى الإسلام، أو تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يقول هذا الرجل إن اختياري محمدا ليكون الأول، لاحظ يقول الأول، يعني ما وضعه السادس العاشر مثلا، وضعه رقم 20، لا، الأول. إن اختياري محمد ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء. هو طبعا يخاطب قوم ما يؤمنون برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. تالله ما حملت أنثى، ما حملت أنثى ولا وضعت مثل الرسول نبي الأمة الهادي، فلا إله إلا الله. انظر إلى هذا المقام العظيم.
عن سعد بن هشام قال دخلت على عائشة فسألتها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. رواه مسلم.
مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، ولذلك أثنى الله عز وجل عليه ورفعه. ومن مظاهر تعظيم الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أو لمقام النبوة ورفعة الله جل وعلا لنبيه، هناك مظاهر كثيرة لعلي أذكرها في هذه الحلقة. من هذه المظاهر أحبتي في الله أن الله عز وجل خصه في المخاطبة بما يليق به، فقال سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فنهى أن يقول مثلا أو أن يقال محمد أو يا أحمد. لا، انتبه، أن تتكلم عن من؟ عن مقام النبوة، عن أشرف إنسان وطئت قدمه الأرض، عن محمد عليه الصلاة والسلام. انتبه، تقول محمد ما يصلح، ما ينبغي، ما يجوز. قل محمد صلى الله عليه وسلم، قل رسول الله، قل نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. أو يا أبا القاسم. لا، بعض الناس يقول هل يصلح أو ما يصلح، يسألون دائما هل يصح أن نكني فلان أبا القاسم. نقول لا، الصحيح من كلام العلماء أنه لا يكن أحدا بأبي القاسم، فلا تقل أيضا يا أبا القاسم ولا تكني أحدا بهذا. كذلك يعني لا بد أن يخاطب عليه الصلاة والسلام بما يليق به عليه الصلاة والسلام، فيكرم في ندائه وحين منطق اسمه عليه الصلاة والسلام. لا بد أنك تكرم هذا الاسم وتعظم هذا الاسم، وهذا من تعظيم الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الله عز وجل، هذه من مظاهر تعظيم الله لمقام النبوة وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقول من مظاهر التعظيم أحبتي في الله أن الله رتب على تعظيمنا نحن أهل الإسلام حينما نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، رتب الله سبحانه وتعالى على تعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم أجر عظيم، وهذا من تعظيم الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعة هذا المقام. فمثلا إذا قلت مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتدري كم يحصل لك من الأجر؟ هذا الحث كله أيضا من رفع مقام النبوة. لما تقول صلى الله عليه وآله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من صلى علي صلاة واحدة فقد، تقول صلى الله عليه وسلم هنيئا لكم أهل الإسلام هذا الأجر. صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. الله أكبر، حينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة يثني عليك الله في الملأ الأعلى، لأن معنى الصلاة هي الثناء، أن تثني على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحيح كما في البخاري عن أبي العالية أن معنى الصلاة، وهذا حققه ابن القيم بالمناسبة في كتاب أنصح الإخوة يقرؤونه جلاء الأفهام، في يعني الكلام على سيرة على مقام النبوة وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في جلاء الأفهام تكلم بالقيم كلام وتكلم عن الصلاة ومعناها. المهم الصحيح من كلام العلماء كما في البخاري عن أبي العالية أن معنى الصلاة من الله على عباده الثناء عليهم، فأنت يثني الله عليك حينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة فائدة، ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أنظر يعني أرى أن كثير من المسلمين لا يعرفون هذا المعنى. هو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لكن ماذا لا يعرف معنى قوله أو قولنا أو قولنا معنى صلى الله عليه وسلم. معناها أيها الإخوة كما ذكرنا هي اللهم أثني على محمد عليه الصلاة والسلام، هذا معنى قولنا أو قولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني هذا من أيضا الاحترام النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأشياء التي جاءت في الشريعة وهي من الله سبحانه وتعالى في بيان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مظاهر هذا التعظيم يعني تعظيم الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن، وحرم رفع الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام، وأن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل بالكلام. يقول الله عز وجل كما في آية الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال سبحانه وتعالى في آية يعني في السورة في بيانها قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لا ما يجوز، لا ترفع صوتك فوق صوت محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من التعظيم. ومن أيضا مظاهر التعظيم أن الله رفع له ذكره كما مر معنا، فلا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام، وأوجب ذكره في الشهادتين. حينما يريد أن يدخل الرجل إلى الإسلام يمكن يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقط ويقول الله أنا اكتفيت وخلاص، لا، لابد من شهادة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لابد من أن تشهد أن محمد رسول الله، هذا من مقام من رفعة مقام النبوة. فلابد أن العبد يحرص على هذا، يعني أقصد أنه ننتبه لهذا. شوف انظر إلى التعظيم، حينما يدخل يريد الرجل أن يدخل الإسلام لابد أن ينطق الشهادتين. وهذا يقودنا لمسألة مهمة أيها الأحبة، هذه مسألة جدا مهمة انتبهوا معي لها، لأن الحقيقة يعني صارت شبهة من أعظم الشبهة التي وقع فيها بعض من ابتعد عن منهج النبوة. يعني بعض الناس مثلا يقول ما يمكن نكتفي بالقرآن، ما يكفي، خلاص أنا عندي القرآن ما أحتاج أني السنة. السنة بعضهم ترى عنده شبهة وبعضهم لا، يصدر هذا الكلام من خبث في القلب وخبث وعداء للسنة النبوية. يا أخوان انتبهوا، ترى الأمر خطير. الآن هذه الحملة التي توجه إلى السنة النبوية هذه ترى الآن لها مراكز ولها كتاب ولها قنوات، في قنوات الآن تتكلم دافع، فليس غريبا أن توجد قنوات مثل الحكمة وغيرها. أسأل الله أن يكتب يعني للقنوات كلها الأجر والمثوبة، يعني هذه البرامج التي تقدم وتنشر جزاهم الله خير. لا لا والله ليس غريبا هذا، لكن أقول ننتبه لقضية. بعض الناس يعني يقول ما نكتفي بالقرآن فقط، السنة فيها ضعف، هذه شبه، السنة مثلا فيها كذا وفيها كذا، هذا يحتاج إلى تفصيل. لكن أجيب يعني من وجهين. الوجه الأول وبسرعة، أولا نقول لا نكتفي بالقرآن. لماذا؟ لأن السنة وحي من الله عز وجل. نعم السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، كما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بوحي، أيضا السنة بوحي من الله سبحانه وتعالى. فليس الأمر يعني سهل. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض مثلا من يظن أنه يتكلم، يعني لما طلب بعض الصحابة أو بعض من في عهده عليه الصلاة والسلام طلبوا، قال لبعض الكتاب الذين يكتبون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لا تكتبون كل شيء، النبي بشر يغضب وما أدري إيش، لما سمع قال اكتب ما والله ما يخرج من هذا، يشير إلى فمه عليه الصلاة والسلام، إلا حق، إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا وحي السنة كالقرآن. تركت فيكم كتاب الله، يعني ما شيئين لن تضلوا بعده، كتاب الله وسنتي كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني وأختم بها أحبتي في الله، الأمر الثاني يعني رد الشبهة هذه، نقول نعم هناك حديث ضعيفة، ما نقول السنة ولا نقول كلام، لا، في أحاديث ضعيفة، في أحاديث موضوعة، لكن هناك صحيح، وهناك علماء يسهرون الليالي يجردون يفرزون ويبينون الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. عندنا البخاري، عندنا مسلم، عندنا كتب السنة الستة، عندنا ولله الحمد علماء اختصوا، عندنا أهل الحديث، عندنا علماء اختصوا بهذه الأمور. فليس الأمر سهل، لا، السنة والله محفوظة، وهناك حديث صحيح، والحديث الصحيح بين والضعيف بين، ولا حجة لأحد. ولذلك أختم بهذا أحبتي في الله، ونواصل هذه الحلقات عبر هذا البرنامج. ولذلك إذا عرفنا تعظيم الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى السؤال الذي سنجيب عليه في الحلقة القادمة: كيف نعظم نحن المسلمين، كيف نعظم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فابقوا معنا في تلك الحلقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن